لكن هذا الرؤية من جنس يعني الواقع أنها تقع كما هي الرؤية التي
رأى. نعم نعم يعني ليست مثال.
إيه؟
أقول ليست مثال وإنما هي مما يقع مطابقا للمرء في المنام. والرؤية أحيانا تكون مطابقة للمرء وأحيانا تكون ضر مثال وأحيانا تكون ضر مثال. وصاحب يوسف قصة صاحب يوسف فيها مثال لهذين الأمرين. فإن أحد يا صاحب أحد الصاحبين الذي له في السجن رؤياه مطابقة لما رأاه يعثر خمرة في المنام يعثر خمرة في اليقظة. وأما الآخر فإنه ضر مثال الذي يحمل فقراته خبزا تأكل الطير منه ليس الأمر أنه يحمل خبزا وإنما يقطع رأسه ويسلب ويعلق في خشبة فتأتي الطير وتقع عليه وتأخذ من مكان يعني هذا الرأس أو من الرأس إذا كان يعني أيضا باقي يعني ما أزيل وإنما متصل بالجسد فإن الطير يعني تقع عليه وتأخذ من هذا المكان الذي قد قطع سواء كان الرأس إذا كان متعلق أو أعلى شيء منها الذي هو يعني رقبته. فأحد إحدى هاتين الرؤيا يعني مطابقة للمنام والثانية غير مطابقة وإنما هي على سبيل ضرب المثال.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني هو ثقة أخرج له أبو داود
البخاري ومسلم وداود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد يعني بن زيد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس يروي عن خالتهم حرام لأن أم حرام أخت أم سليم هي أخت أم سليم ويعني فهو يروي عن خالته. فقد ذكر أبو داود فيما سيأتي أنها أختها من الرضاع لكن الصحيح أنها أختها من النسب لأن يعني هذه أم سليم بنت ملحان بن خالد وهذه أم حرام بنت ملحان بن خالد.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه وساق هذا الحديث.
ثم ورد أبو داود حديث أم ملحان من طريق أخرى حديث أنس بن مالك.
عن أنس أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء.
نعم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم حرام خالته رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه كان يذهب إلى قباء فيمر عليها وأنها كانت تفلي رأسه وذكر يعني ما تقدم من أنه نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ وقال ما قال. نعم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله مثلا القعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك وهو عمه لأن عبد الله بن طلحة أخو أنس لأمه. عمه لأمه لأن أم سليم تزوجها أبو طلحة وهي أم أنس فولدت به عبد فكان من أولادها عبد الله هذا الذي ابنه إسحاق. فهو يروي عن عمه أنس الذي هو أخو أبيه من أمه لأن أم سليم هي أم عبد الله وهي جدة إسحاق وهي أم عبد الله وأم أنس. نعم.
عن ابي مالك اسحاق انس
هذا رباعي هذا من اعلى الاسانيد عند ابي داود على الاسانيد عند ابي داود الاسانيد الرباعيه وهذا منها.
قال ابو داود وماتت بنت ملحان بقبره.
قال ابو داود وماتت بنت ملحان في قبره. نعم وهي من بلاد الروم جزيره في البحر.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص.
ثم ورد أبو داود الحديث عن أم
الشوفي عن أختي أم سليم
عن أختي أم سليم اللي هي أم حرام يقال لها الرميصاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندها وأنها كانت تغسل رأسها وكان نائما فاستيقظ وهو يضحك فساق الحديث, أي أنه رأى في المنام ما رأى وطلبت أن يدعو الله يجعلها منهم وأخبرها أنها منهم. ثم أيضا رأى في المنام مرة أخرى قوما مثل هؤلاء فقالت يدعو الله يجعلها منهم قال أنت من الأولين.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن يوسف.
هشام بن يوسف هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أختي أم سليم.
عن أختي أم سليم التي هي أم حرام وحديثها أخرجه
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع.
قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع, لكن الصحيح أنها أختها من النسب.
كل واحدة لها لقب.
نعم, واحدة الرميصاء والثانية الرميصة. الرميصة هذه هي التي هم حرام والرميصة هي أم سليم.
قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين.
ثم ورد أبو داود حديث أم حرام قال المائد الذي
المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد.
المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق
والغرق
له أجر شهيدين. والغرق له أجر شهيدين. المائد هو الذي يعني يصيبه يعني دوار أو يصيبه يعني شيء من يعني بسبب اضطراب الأمواج وحركة السفينة بحيث أنه يعني يصيبه شيء من التأثر بحيث أنه يستفرق ويقيء ويخرج ما في جوفه من شدة يعني ما يحصل له, ويعني ومع ذلك أنه شدة ومصيبة وأمر كبير يعني يحصل في البحر وأمر عظيم يحصل في البحر. قال له أجر شهيد يعني, وهذا يعني كما هو معلوم الجهاد في سبيل الله, يعني هذا يعني الجهاد في سبيل الله, يعني هذا أورده أبو داود في الجهاد, أورده أبو داود يعني في الجهاد وفي فضل الغزو في البحر وفي فضل الغزو في البحر. والغرق له أجر شهيدين يعني إذا كان غزا وغرق فيكون له أجر شهيدين.
قال حدثنا محمد بن بكار العيشي.
محمد بن بكار العيشي هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن مروان.
عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ. أسماء الشيوخ يعني معناها أنه يذكر تدليس التدليس هو يعني تدليس إسنادي وتدليس متن وتدليس شيخ. فتدليس الشيخ أو الشيوخ هو أن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به. يذكر شيخه بغير ما اشتهر به, شيخ يكون مشهور بشيء فيذكره بغير ما اشتهر به, ما يذكره بكنية ونسبته إلى جد من أجداده لا يعرف به, أو كان معروفا بلقب فلا يذكر اللقب, أو يذكره باسمه وكنية أبيه أو باسمه ونسبته إلى جده ويحذف اسم أبيه الذي اشتهر به. وفي توعير في الطريق أمام الباحث عن الرجل, ولهذا قد يعني يظن أنه مجهول, يبحث عن ترجمته بهذا الاسم الغريب والاسم اللي هو غير واضح فلا يوجد له ترجمة, وقال ليس له ترجمة أو لم أجد له ترجمة, مع أنه لو ذكر بما هو مشتهر به صار معروفا ومشهورا. هذا يسمى تدليس الشيوخ. مروان بن معاوية هذا كان يدلس تدليس الشيوخ, أسماء الشيوخ يدلس أسماء الشيوخ, وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري.
ثم قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري وهو
صدوق خرجه أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
عن مروان عن هلال بن ميمون الرملي.
هلال بن ميمون الرملي هو
صدوق خرجه أبو داود بن ماجه.
صدوق خرجه أبو داود بن ماجه.
عن يعلى بن شداد.
عن يعلى بن شداد وهو ثقة أخرجه
صدوق,
صدوق أخرجه له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن أمي حرام.
عن أمي حرام رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة, ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة, ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة سدي بن أجيان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة, قال ثلاثة
كلهم
ضامن على الله, كلهم ضامن على الله.
نعم.
ثلاثة كلهم ضامن, يعني كل واحد منهم, كل واحد منهم ضامن يعني مضمون له الأجر والثواب, وأن أجره وثوابه حاصل من الله, وهذا فيه تأكد يعني حصول هذا الثواب. رجل غزا,
رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن, فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة.
فرجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أن إن مات أن يدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة, أي أنه إذا خرج في سبيل الله فهو إما أن يحصل موتا ويكون بذلك من أهل الجنة بسبب كونه قتل في سبيل الله, أو كونه رجع منتصرا محصلا أجرا وغنيمة, محصلا أجرا وثوابا عند الله وغنيمة من الغنائم المعجلة والثواب المعجل في الدنيا, وهو الغنائم التي تحصل من بسبب الجهاد في سبيل الله, وهي أحسن المكاسب وأفضل المكاسب. ولهذا كانت قوت النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث الذي فيه
رجل
إلى رزقي, لا أول الحديث اللي يقول
الخيل,
لا إيش أول الحديث يقول لا تقوم الساعة إيش قبل وجع, حديث طويل شرحه ابن رجب في كتاب اسمه الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يديه, الحديث هذا أول بعثت بين يديه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له, بعثت بالسيف بين يديه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل يمحي, وجعل ذله الصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقومه هو منهم. هذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في الجزء اللطيف, اسم هذا الجزء مطبوع الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة, بعثت بالسيف بين يدي الساعة, ومنه قوله وجعل رزقي تحت ظل يمحي, وجعل رزقي تحت ظل يعني من الغنائم في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله, وبما نال من أجر أو غنيمة. ورجل خرج إلى المسجد وهو ضامن على الله إن مات أن يدخله الجنة أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة, يعني إن مات فهو مات في سبيل الله لأنه خرج لعبادة الله ولطاعة الله, وإن رجع فهو محصل أجر وغنيمة, يعني أجر وغنيمة في الآخرة, يعني في الآخرة, وإن حصل له رزق بسبب هذا العمل الصالح فهو من الثواب المعجل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة. ورجل
دخل بيته بسلام,
ورجل دخل بيته بسلام, هذا يحتمل أن يكون دخل بيته بسلام أنه إذا دخل بيته يسلم, أو أنه دخل بيته وكفى الناس شره وأنه سلم من الناس وسلم منه, وذلك في عدم اختلاطه بالناس الاختلاط الذي يؤدي إلى حصول ضرر منه أو عليه، ويحتمل أن يكون مقصود أنه خرج ويعني دخل بسلام، أنه قد سلم في خروجه يعني من أن يحصل إثما وأن يكتسب إثما، بل يكون قد حصل خيرا وثوابا إذا كان خروجه يعني لم يحصل فيه ضرر عليه وعلى غيره. كل هذه الاحتمالات ممكنة. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق.
عبد السلام بن عتيق هو
صدوق خرج أبو داود والنسائي.
صدوق خرج أبو داود والنسائي.
عن أبي مسهر.
عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن عبد الله يعني بن السماعة.
إسماعيل بن عبد الله يعني بن السماعة وهو
ثقة خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن حبيب.
عن سليمان بن حبيب وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
عن أبي أمامة الباهلي.
عن أبي أمامة الباهلي وقد مر ذكره.
مما اشتهر أن الإنسان إذا دخل بيته ولا يوجد فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل هناك تفرقة بين وجود أحد أو لا يوجد أحد؟
والله كلمة علينا وعلى عباد الله الصالحين ما أعرف يعني ما أعرف عن شيء في ثبوتها، ولكن السلام هو السلام عليكم.
وإن لم يكن أحد.
وإن لم يكن أحد.
قال حدث قال رحمه الله تعالى باب في فضل من قتل كافرا. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع في النار كافر ولا لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله فضل من قتل كافرا.
نعم.
فضل من قتل كافرا يعني أنه على خير وأنه على ثواب، لأنه قتل حصل منه القتل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ثم رد أبو داود حديث
أبي هريرة
أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يجتمع في النار
كافر وقاتله أبدا.
لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا يعني أن قاتل الكافر يكون في الجنة، يعني يكون من الجنة، لكن إن كان يعني هذا الكافر الذي قتل الكافر يعني عليه ذنوب أو له ذنوب والله عز وجل يعني ما تجاوز عنها ولكنه عذبه بها في النار، فهو لا يجتمع يعني في الخلود والبقاء، ولا يمنع ذلك من كونه يعني يدخل النار ولكنه يخرج. فالاجتماع يمكن أن يكون أنه لا يكون اجتماع أصلا بحيث لا يدخل النار أصلا فلا يجتمع مع الكفار مع الكفار فيها أبدا، ويحتمل أن يكون أنه لا يجتمع اجتماعا مخلدا، فإن دخلها فإنه يخرج منها فيذهب إلى الجنة. هذا إذا كان عليه ذنوب والله عز وجل لم يتجاوز عن ذنوبه، إذا كان عليه ذنوب لم يتم منها ولم يحصل التجاوز عن هذه الذنوب وعذبه الله على ما عنده من الذنوب، فإنه يخرج من النار ولا يجتمع الكافر فيها أبدا. وعلى هذا فالبقاء مع الكافر عدم الاجتماع مع الكافر إما يكون اجتماع منعا كليا بمعنى أنه لا يدخل النار أصلا ولا يجتمع معه فيها أبدا، أو أنه يعني لا يجتمع فيها اجتماعا مؤبدا، فلا ينفي أن يدخلها ويخرج منها إذا كان ممن عليه ذنوب لم يحصل التجاوز عنها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
هنا الكافر مقيد. باب فضل من قتل كافرا.
أيه وش
يعني ما هو مطلق الكافر الحربي.
طبعا هو الكافر الحربي في جهاد سبيل الله، ما هو يقتل الكافر يعني مستأمن أو ذمي أو ما إلى ذلك لا يجوز قتله. قال إنما هو في الجهاد في سبيل الله، قتله وهو جاهد في سبيل الله، ما هو معنى أن يشوف الكافر يغتاله ولا يعني يروح يعني يعمل وهو معاهد أو ذمي، فإن هذا لا يجوز، وإنما المقصود في الجهاد معنى أنه غزا في سبيل الله وقتل كافرا وهو يجاهد الكفار في سبيل الله، هذا مقصوده.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن إسماعيل يعني بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء.
عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة.
ومسلم
وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما ظنكم؟
ثم أورد أبو داود رحمه الله بابه
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين.
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. المجاهدون الذين يخرجون في سبيل الله ويخلفهم في أهليهم أناس يعني يوصونهم بأن يقوموا في ما يحتاجون إليه وفي المحافظة عليهم، حرمتهم شأنها عظيم، شأن حرمتهم عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كحرمة أمهاتهم، يعني حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين يخلفونهم في أهليهم كحرمة أمهاتهم، يعني معنى هذا أنهم يعني يحذرون يعني يحذرون أن يقعوا في أمور لا تنبغي، كما أن الإنسان يعني يرى ذلك في حق أمه فكذلك عليه أن يرى ذلك في حق من أهله أهل الغازي الذين خلفه فيهم. وهذا فيه بيان يعني تعظيم شأن المحافظة على من استوصوا عليهم ومن وصوا بهم ممن يعني بقوا يعني المجاهدين أوصوا الباقين على أن يقوموا بما يلزم لأهليهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يقوم بما يجب لهم وأنه لا يخونه فيهم، لا في يعني أن يعمل معهم أمر محرم بأن ينظر أو يعني يحاول أن يقع في أمر محرم، ولا في أن يقصر فيما هو مطلوب منه من الرعاية والعناية وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. فأورد أبو داود حديث
بريدة
بريدة بن الحصير رضي الله تعالى عنه قال أنه سلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة نسائهم عليهم،
حرمة أمهاتهم،
حرمة أمهاتهم عليهم، كحرمة أمهاتهم عليهم. ثم قال:
وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت.
وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له.
نعم.
إلا نصب له، وهذا فيما إذا خانه، لأنه جاء في صحيح مسلم فيخونه، أو يعني وما يحدث فيخونه إلا قيل له: هذا خلفك لأهلك فخذ من حسناته. رواية مسلم رحمه الله تبين المقصود يعني من هذا الاقتصاص والأخذ من وأخذ المجاهد من حسنات القاعد الذي خانه في أهله، لأنه يعني ما قام بالشيء الذي هو واجب عليه، إلا نصب له يوم القيامة فقل: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم؟ أي يعني كون إنسان يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يوم يشان يغنيه، وكل يتمنى أن يكون له حق على الآخر حتى يحصل ذلك الحق، يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس يعني حقا من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وشرك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقوم عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني في وقت في يوم ما فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. قال: فما ظنكم؟ يعني كونه يعني يقال له: خذ ما شئت، يعني ما ظنكم ماذا يفعل؟ وكان ولذلك اليوم يوم كل يبحث عن حق يكون له على غيره حتى يأخذه ويستوفيه ولو كان من أقرب الأقرب إليه، لأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان.
سعيد بن منصور مر ذكره. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قعنب.
عن قعنب ابن
قعنب التميمي.
قعنب التميمي وهو
صدوق خليفة مسلم وأبو داود النسائي.
صدوق خليفة مسلم وأبو داود النسائي.
عن علقمة بن مرثد.
عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو سليمان بن بريدة. وابن بريدة يعني في اثنان أخوان عبد الله وسليمان. إلا أن عبد الله خرج له أصحاب كتب الستة وأما سليمان لم يروي له البخاري. وإنما رأى له مسلم وأصحاب السنن وقد سماه مسلم في صحيحه فقال سليمان بن بريدة. فسليمان ما خرج له البخاري وخرج له الباقون وأما عبد الله فقد خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن حسين رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود كان قعنب رجلا صالحا وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى. قال سفيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات.
ثم ذكر أبو داود بعد ذلك هذه القصة عن قعنب الذي جاء في الإسناد والذي يروي عن سفيان بن عيينة أنه طلبه ابن أبي ليلى للقضاء فقال إنه يريد الحاجة
فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة
أبى أن يتولى القضاء فقال أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها فكيف أتولى القضاء وأنا أحتاج إلى الناس يعني. فقال كلنا لا يستغني عن أحد بحاجته كلنا إيش؟
قال وأينا لا يستعين في حاجته.
وأينا لا يستعين في حاجته يعني ما فيه عذر من القضاء ما في مجال يعني للاعتذار. فقال أمهلوني يعني أخرجوني خليني أنظر. فدخل وتوارى في بيته فسقط عليه بيته ومات رحمه الله.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في السرية تخفق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب في السرية تخفق. السرية هي القطعة من الجيش التي تقطع من الجيش ويسند إليها مهمة فقد تغنم وقد لا تغنم. والمراد بالإخفاق هنا يعني عدم الحصول على الغنيمة عدم تحصيل شيء من الغنيمة هذا هو الإخفاق الذي عني وأريد بهذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة.
ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون شيئا من الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة بمعنى أنهم حصلوا أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة وحصلوا ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. وما من غازية تغزو فتخفق
ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم يعني أنهم ما تعجلوا شيء في الدنيا وإنما حصلوا الثواب وحصلوا الأجر كاملا في الآخرة لأنهم لم يحصلوا شيئا من المغنم الدنيوي فكانت غنيمتهم أخروية وكانت مكاسبهم أخروية بحتة ليس فيها شيء من الدنيا. وهذا فيه دليل على أن تحصيل الأجر الكامل إن في الآخرة إنما يكون بعدم تحصيل شيء من الدنيا في الغزو وأنه إذا حصل شيء من الغزو من المغانم في الغزو فإنهم تعجلوا شيئا من أجرهم فهذا فيه تسلية للذين لم يحصلوا شيئا بأن الثواب الجزيل أمامهم وأنه سيحصلون وأنهم سيحصلون الأجر الكامل. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة.
عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن لهيعة.
وابن لهيعة وهو صدوق ساء حفظه احترقت كتبه وتغير. ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهنا من رواية العبادلة وهو عبد الله بن يزيد المقري. وأيضا هو مقرون يعني معه حيوة بن شريح المصري فلم يكن منفردا يعني حتى لو لم يروا عنه العبادلة أو أحد من العبادلة فإن العمدة على غيره وليس في العمدة عليه هو. وأما هنا فالراوي عنه أحد العبادلة وأيضا هو مقرون لمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وكل من حيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة مصري كل منهما مصري. وهناك حيوة بن شريح هو حمصي ولكنه متأخر من طبقة شيوخ أبي داود. وأما هذا من طبقة متقدمة ابن أبو داود يروي عنه بواسطتين يعني كما هنا يعني يروي عنه بواسطة القواريري وبواسطة عبد الله بن يزيد المقري.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما النسائي فإنه لم يخرج له شيئا بل إنه إذا كان في مثل هذا الإسناد الذي هو مقرون مع حيوة بن شريح لا يصرح باسمه ولا يسميه وإنما يقول حدثنا فلان ورجل آخر. قال حدثنا فلان ورجل آخر يعني حتى لا يسميه ولا مجرد التسمية يعني في الإسناد بل يبهمه ويذكر القرين الذي يعول على روايته. وأما هو فيبهمه فيقول ورجل آخر.
تذكرون في بعض المواطن أخرج له البخاري أو مسلم مقرونا فتأتي الأسئلة ما معنى مقرون؟
مقرون يعني معناه أنه لم يروي عنه حديثا استقلالا وإنما روى عنه ومعه غيره مثل هنا الآن هذا هو المقرون. يعني الآن حيوة بن شريح ومعه عبد الله بن لهيعة يعني روى عنه مقرون. أقول روى عنه مقرون يعني هنا يعني في هذا الإسناد مقرون لكن أبو داود يروي عنه استقلالا. أقول يروي عنه استقلالا وقد مر بنا حديث رواها عنه استقلالا. وقد عرفنا أنه إذا كان من رواية العبادلة الأربعة عنه وهم عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وكذلك قتيبة بن سعيد هؤلاء سمعوا منه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه بسبب احتراق كتبه فروايتهم عنه معتبرة.
عن أبي هانئ الخولاني.
عن أبي هانئ الخولاني وهو
حميد بن هانئ لا بأس به أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
حميد بن هانئ وكنية توافق اسم أبيه أبو هانئ حميد بن هانئ وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن سبق فيما مضى أن بحثنا عن الحبلي والحبلي وهل هو الحبلي ولا الحبلي أنا ما أذكر أننا توصلنا إلى شيء فنأمل إذا واحد وجدني شيء يفيد بأن اللام مخففة أو مشددة يعني يدلنا على ذلك. أما هو بضم الحاء والباء الحاء مضمومة والباء مضمومة لكن هل هو الحبلي أو الحبلي الحبلي بتشديد اللام أو بتخفيفها بدون تشديد هذا هو الذي نحتاج إلى معرفته. فمن وجد شيئا من ذلك فليدلنا عليه. وهو
عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد هو مثل اسمه مثل عبد الله بن يزيد اللي المقري اللي في آخر الإسناد وهو ثقة.
البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة، وإلا فإن في الصحابة كثيرين ممن يسمى عبد الله، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعدد كبير وقال لهم عبد الله، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف.
ثم ورد أبو داود: تضعيف الذكر في سبيل الله، تضعيف الذكر في سبيل الله يعني مضاعفة أجره وكثرة ثوابه عند الله عز وجل. وأورد فيه أبو داود حديث معاذ بن أنس.
نعم.
معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح،
إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف.
إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. ويعني هذا يدل على أن هذه الأمور التي هي الصلاة والصيام والذكر الله عز وجل تضاعف على الإنفاق في سبيل الله. وهذا يعني أقول هذا يعني غير مستقيم، والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الزكاة وأن الصدقة يعني شأنها عظيم وهي نفعها متعدي، ويكون فيها تمكين المجاهدين من الجهاد، يعني بخلاف الصوم. الصوم من العبادات القاصرة، والصلاة من العبادات القاصرة، وكذلك الذكر من العبادات القاصرة التي تقصر مقصورة على صاحبها. ومعلوم أن النفقة شأنها عظيم في سبيل الله، وبها يعني يتمكن من الجهاد، بل جاء الانفاق في سبيل الله والحث على الانفاق في سبيل الله، وأن الجهاد يكون بالنفس والمال. فيعني هذا يعني فيه أقول فيه شيء، والحديث يعني غير ثابت وغير صحيح، لأن فيه زبان هذا الذي هو أحد رواته ضعيف لا يحتج به، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أيضا فيه يعني فيه غرابة، كون الأعمال القاصرة تفوق الأعمال المتعدية. وقد جاء يعني أحاديث تدل على فضل الأعمال المتعدية، وذلك أنه يستفيد منها الباذل والمبذول له، المفيد والمستفيد، بخلاف الصلاة فإنه لا يستفيد منها إلا المصلي، والصيام لا يستفيد منه إلا الصائم، فنفعه مقصور. ولهذا يأتي كثيرا تقديم الصلاة، تقديم الزكاة على الصيام، تقديم الزكاة على الصيام. والرسول في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمره بأن يبدأ بالأهم فالأهم، يدعو أولا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم إلى الزكاة. والنفع المتعدي أعظم شأنا من النفع القاصر. وقد جاء يعني في الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم علمه يعني له ولغيره، والمصلي صلاته له وحده لا تتعده إلى غيره. فالإسناد يعني غير صحيح، والمعنى فيه يعني نكاره في غرابة.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أيوب.
عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له.
صدوق ربما أخطأ.
وصدوق ربما أخطأ، أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
سعيد بن أبي أيوب.
وسعيد بن أبي أيوب وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زبان بن فائد.
عن زبان بن
فائد.
بن فائد.
نعم.
زبان بن فائد وهو ضعيف.
نعم.
ضعيف. ضعيف أخرج له.
البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه.
عن سهل بن معاذ.
عن سهل بن معاذ وهو لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، وهذا والحديث من رواية زبان عنه. وقد سبق مرة بنا يعني رواية زبان عن عن سهل بن معاذ أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي
معاذ بن أنس رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه في سبيل الله
يعني الجهاد مكتوب لأن سبيل الله يأتي لمعنيين يأتي ويراد به وجوه البر وجوه الخير كلها في سبيل الله ويأتي يراد به الجهاد في سبيل الله ولهذا فإن مصارف الزكاة الثمانية التي جاءت وفيها في سبيل الله المقصود هو الجهاد لأنه لو كان المراد به المعنى العام الذي هو وجوه البر فالفقراء والمساكين أعطاهم من وجوه البر وكذلك إعطاء المؤلف قلوبهم وإعطاء الغارمين وإعطاء وفك الرقاب ومن السبيل كل ذلك في سبيل الله من عن العام لكن لما كان قسما من الأقسام الثمانية علم بأنه يراد به خصوص الجهاد في سبيل الله
ومنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه
نعم هو في الجهاد يعني هو مجاهد وهو في الجهاد هذا مقصود في سبيل الله ولهذا أورد البخاري في كتاب الجهاد أورد الحديث هذا في كتاب الجهاد
قال رحمه الله تعالى باب في من مات غازيا قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقفه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حدث شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة
ثم ورد أبو داود باب من مات غازيا باب في من مات غازيا يعني في الغزو من مات في الغزو وهو يجاهد في سبيل الله وسواء ذلك كان في المعركة أو في غير المعركة وسواء كان ذلك ذاهبا أو آيبا أورد فيه أبو داود حديث
أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه قال من فصل في سبيل الله
نعم
من فصل يعني خرج يعني مجاهدا في سبيل الله يعني فصل خرج يعني المقصود يعني الخروج من البلد للجهاد في سبيل الله هذا مقصود بفصل من فصل
نعم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد
فمات يعني بدون سبب يعني من 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 يعني قتل من الكفار له أو يعني خطأ من المسلمين أو غير ذلك وإنما هو مات يعني بغير سبب وليس بقتل من مات أو قتل
نعم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد
فمات أو قتل فهو شهيد يعني معناه أنه له أجر الشهادة في سبيل الله عز وجل لأنه مات وهو يجاهد في سبيل الله
أو وقفه فرسه أو بعيره
أو وقفه فرسه بمعنى أنه سقط من فرسه واندقت عنقه فمات سواء كان على بعير أو على فرس فهو كذلك أيضا شهيد
أو لدغته هامة
يعني من ذوات السموم حية أو عقرب فمات بسبب ذلك السم الذي حصل بهذه اللدغة فأيضا كذلك هو شهيد لأنه في سبيل الله
أو مات على فراشه
من غير أن يكون هناك سبب يحصل فيه موته وإنما قبضت روحه بدون أن يكون ذلك بسبب من الأسباب الظاهرة يعني كالقتل أو الوقف أو اللدغ ذوات السموم أو غير ذلك من الأسباب وإنما مات على فراشه
أو بأي حدث شاء الله فإنه شهيد
أو بأي حدث شاء الله أي بأي سبب شاء الله عز وجل أن يموت فيه فإنه يكون شهيدا
وأن له الجنة
يعني ثوابه عند الله الجنة
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
ثقة خلي أبو داود
والنسائي عن بقية بن الوليد
هو صدوق يعني كثير التدريس عن الضعفاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن ثوبان.
عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صديق
يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له
المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثابت بن ثوبان وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
يرد إلى مكحول.
يرد إلى مكحول يعني أنه يعني يسنده إلى مكحول أو يضيفه إلى مكحول.
مكحول.
مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا.
جزء القراءة.
البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري.
إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري وهو ثقة.
مختلفهم في صحبته.
وهو مختلفهم في صحبته وقيل من كبار التابعين.
نعم.
أخرج له.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي مالك الأشعري.
عن أبي مالك الأشعري وهو اسمه.
في أقوال
الحافظ من أخرج له
بخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرجه بخاري تعليقا ومسلم وابو داود
والنسائي
وابن ماجه. الحديث ضعفه الألباني لكن ما أدري يعني التضعيف يعني هو من أجل بقية أو من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن أو يعني لأمر آخر ما أدري يعني وجه التضعيف.
بقية لم يصرح بالتحديث.
نعم.
يقول المنذري في إسناده بقية وابن ثابت وهما ضعيفان.
نعم.
أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث.
يعني أسماء كثيرة. اختلاف كثير.
مات في طاعون عموات سنة 18
الذي مات فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني طاعون عموات الذي حصل في الشام سنة 18 في خلافة عمر مات فيه معاذ بن جبل ومات فيه أبو مالك هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب فضل الرباط يعني في سبيل الله. والرباط المقصود به المرابطة في الثغور التي يعني فيها المحافظة على بلاد المسلمين من أن يعني يدخلها الأعداء ويتسلل إليها الأعداء وأن يؤتى الأعداء من تلك الثغور وأن يأتي الأعداء من تلك الثغور. وهم يعني يرابطون يدافعون عن حوزة الإسلام ويعني يقاتلون الكفار يعني عندما يأتون إلى بلاد المسلمين أو يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين فإنهم مقيمون في تلك الثغور مرابطون فيها يدفعون الكفار عن المسلمين. وقيل في الرباط أن أصله أنه كان يعني يربط فرسه من ربط الفرس ومن أجل الاستعداد لصد الأعداء عن الدخول أو الهجوم على بلاد المسلمين. ففضل الرباط في سبيل الله ومسك الثغور التي قد يأتي منها الأعداء ومنعهم وصدهم وردهم من الدخول إلى بلاد المسلمين للنيل منهم وإلحاق الأذى بهم هذا شأنه عظيم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
فضالة بن عبيد
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال
كل الميت يختم على عمله.
كل الميت يختم على عمله يعني ما عمله أنه محدد ويعني ختم عليه لأنه عرف حده وبدايته ونهايته ومقداره إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يعني ويزداد وذلك لكثرة ثوابه وعظم أجره وكونه يعني في بقائه يعني في ذلك يعني كالمجاهد المستمر الذي هو في جهاد مستمر وفي جهاد دائم لأنه هو مجاهد ولكنه ما هو يذهب ويرجع كالمجاهدين الذين يذهبون من بلادهم ثم يرجعون وإنما هذا مقيم يعني يصد الكفار عن المسلمين فعمله ينمى له. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط.
نعم.
أيوة. فإنه
ينمو له عمله إلى يوم القيامة.
فإنه ينمو له عمله يعني معناه يتضاعف ويزداد وينمو إلى يوم القيامة ويؤمن
ويؤمن أو يؤمن من فتان القبر.
ويؤمن من فتان القبر. ويؤمن من فتان القبر يعني ما يحصل من الفتنة في القبر. وقيل إن الفتنة في القبر هي السؤال. سؤال منكر ونكير. وأنه يحصل بذلك يعني خوف ويحصل فيه فتنة. فالمرابط في سبيل الله موعود بهذا الوعد بأنه يؤمن من الفتنة في القبر وكذلك أيضا يأمن من عذاب القبر. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك.
عبد الله بن وهب وأبو هانئ مر ذكرهما. وعبد الله بن مالك
عمرو.
عمرو بن مالك هو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عمرو بن مالك ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. البخاري له مسلم.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما أنا يا رسول الله قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب فضل الحرس في سبيل الله. الحراسة يعني في سبيل الله يعني فيها حراسة المسلمين وتنبيههم على يعني مداخل عدوهم وقدومه عليهم أو اتجاهه إليهم حتى يكونوا على استعداد لملاقاته يعني حتى لا يأتيهم غرة وهم غير مستعدين فيترتب على ذلك الضرر. فالحراسة في سبيل الله يعني شأنها عظيم ولهذا جاء في هذا الحديث حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال
أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير.
ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني في الذهاب إلى حنين فأطنبوا السير يعني معناه اشتدوا في السير. نعم.
حتى كانت عشية.
نعم. حتى كانت عشية يعني حتى جاء الليل.
فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين.
ثم إن شهل بن حضرية رضي الله عنه يقول أنه جاء فارس من الفرسان الذين يعني هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أنني رأيت هوازن قد جاءوا على بكرة آبائهم، أو يعني وهي عبارة تستعمل لمجيء القوم جميعا لا يتخلف منهم أحد، يعني يعبر بهذه العبارة جاءوا على بكرة أبيهم أو جاءوا على بكرة آبائهم، يعني أنهم جاءوا جميعا معهم ضعنهم، يعني معهم نساؤهم ومعهم شاءهم ومعهم
نعمهم
ومعهم نعمهم يعني التي هي الإبل، فمعهم الضعن النساء ومعهم الإبل ومعهم الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تبسم ضاحكا وقال هذه غنيمة، يعني كونهم يغنمون النساء والشاء والإبل فتكون غنيمة المسلمين، هذا الشيء الذي جمعوه وأتوا به مجتمعين وأتوا بما عندهم يكون غنيمة للمسلمين.
ثم قال من يحرسنا الليلة،
ثم قال من يحرسنا، وهذا محل الشاهد، يعني محل الشاهد للحراسة وفضلها يعني يأتي في آخر الحديث، من يحرسنا الليلة، فقال فلان من
أنس بن أبي مرثد الغنوي،
فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فقال له اركب، فركب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يعني بخطة الحراسة وطريقة الحراسة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة،
استقبل هذا الشعب، والشعب هو الذي يكون يعني طريق بين الجبلين حتى تكون في أعلاه، يعني شعب يعني يكون فيه انحدار وفيه ارتفاع ويكون في أعلاه، يعني حتى يعني والعدو كما هو معلوم يأتي من هذه الطرق التي تكون بين الجبال، يعني ما يأتي من فوق الجبال، يعني كانت الإبل يعني والمركوبات يأتون من بين الفجاج التي بين الجبال، وإذا كانوا في أماكن الوصول إليها عن طريق الشعاب فإن الحجر يأتي أو العدو يأتي من الشعاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذهب إلى هذا الشعب وأن يكون في أعلاه، وقال لا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا يحصل العدو منا على غرة ونحن آمنون وأنت يعني قد أهملت، إما أنك نمت أو أنك يعني ما قمت بالأمر المطلوب فيترتب على ذلك مضرة، ولا نغرن من قبلك يعني من هذه الجهة.
فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصباح ويعني طلع الصبح وأذن لصلاة الصبح صلى ركعتين اللي هي ركعتي الفجر، وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، الوتر وركعة الفجر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين. ثم قال هل أحسستم صاحبكم، يعني هل رأيتموه جاء، يعني معناه إذا جاء يعني معناه أنه يأتيهم بالخبر وأن الجهة آمنة وأن ما فيه محلور يأتي من هذا الطريق، وإذا كان لم يأتي يخشى أن يكون العدو قد حجزه أو مسكه وأنه قد يأتي العدو من هذا الطريق، ما دام الشخص الذي وكل بالحراسة يعني لم يحضر ولم يأتي يخشى أن يكون أخذه العدو وأن العدو قد يأتي من هذا الطريق، لأن الحارس الذي يأتي بالخبر لم يأتي، فخشي أن يكون العدو قد مسكه وأنه قد يأتي العدو من هذا الشعب، فثوب في الصلاة يعني أقيمت الصلاة، لأن التثويب هو الإقامة، لأنه رجوع إلى النداء، لأن التثويب هو الإقامة رجوعا إلى النداء، لأن النداء الأول الذي هو الأذان ثم إذا أقيمت الصلاة يعني رجع إلى ذكر الله والنداء للصلاة، إلا أن الأول نداء للحضور إليها وإشعار بأول وقتها، وهذا نداء بالقيام إليها والدخول والاستعداد للدخول فيها، وقد سبق أن مر في الحديث أن الشيطان إذا يعني يأتي يوسوس الإنسان فإذا سمع النداء ولا وله ضرار، فإذا ثم يرجع فإذا ثوب بالإقامة يعني جاء ذكر الله مرة أخرى هرب. ثوب يعني بالإقامة يعني قيمة الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. يلتفت إلى الشعب يعني الذي لم يأتي الحارس منه وخشي أن يكون العدو يأتي منه فيأتي الناس على غرة فكان يصلي ويلتفت. وهذا يدلنا على أن الالتفات للحاجة إذا كان هناك خوف يعني يقتضي ذلك. فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الالتفات الذي هو محذور إذا كان لغير حاجة ولأمر يقتضيه ولأمر يعني غير ضروري. ثم الالتفات إنما يكون لإدارة الرأس وليس بإدارة الجسم. الجسم لا يدار ولا يكون الالتفات بإدارة الجسم لأنه يذهب الاستقبال للقبلة معه يذهب معه استقبال القبلة عندما يستدير الإنسان. ولكن كونه يعني يدير رأسه إلى جهة يمينه أو شماله لينظر يعني إلى ذلك الطريق الذي يخشى أن يأتي منه العدو. فلما سلم أو فرغ من الصلاة قال
حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا
حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم يعني معناه أنه ما عليه خطر. ما في المحذور الذي كان يخشونه هو أنه الأعداء يعني يمسكونه ويأتون من تلك الجهة يعني قد جاء معناه أن الجهة آمنة وأن الناس على مأمن.
فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب.
فجعلوا ينظرون إلى خلال الشجر من خلال الشجر في الشعب يعني الرسول أخبر بأنه جاء وبشرهم بأنه جاء وبشارة تكون بنا يسر. وهذا أمر يسر لأن الذي كان يخشونه قد زال. وأيضا يعني كون الحارس يعني قد ذهب به أو أخذ. وأيضا يعني أنه كونه جاء من الجهة أن فيها أمان.
فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
ثم إنه أخبر بأنه كان يعني على ذلك المرتفع وأنه لما أصبح يعني رأى من الشعبين يعني الطريقين أو الجهتين التي يكون أو تكون يعني في ذلك المكان أو ترى من ذلك المكان فلم يرى أحدا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نزلت من المكان المرتفع؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. ومعلوم أن المكان المرتفع هو الذي يتبين منه الإشراف على الناس ومعرفة العدو كونه يأتي من جهة بعيدة بخلاف الأماكن المنخفضة فقد يصل العدو والناس يعني لا يدرون عنه إلا بوقوفه عليهم ووصوله إليهم. لكن كونه يكون في مكان مرتفع يشرف على الأماكن البعيدة ويعرف من هل هناك أحد أو ليس هناك أحد. قال لم أنزل إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. ومعلوم أن الصلاة تكون في كل مكان وأن الإنسان يصلي في أي مكان كان في يعني في علو أو في انخفاض. ولكن لعل المقصود من ذلك أن فيه يعني ما يعني أنه في المكان المنخفض فكان يعني ينزل إليه ويعني يتوضأ ويصلي. ويمكن أن يكون لكن قال هل نزلت إيش سؤال؟
هل نزلت الليلة؟
أيوة.
قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة.
هل نزل يحتمل أن يكون أيضا من الدابة أنه الفرس الذي هو عليه. ويحتمل أن يكون أنه يعني في مكان منخفض يعني فيه ماء فينزل يتوضأ ويصلي. ويمكن أن يكون يعني أن قوله يعني قضى حاجة أو قضى الحاجة يمكن أن يقضيها وإن لم ينزل يعني في مكان منخفض. ويمكن أن يكون مقصوده الركوب على الفرس وأن يكون أوضح من كونه ينزل مكان مرتفع. لأن قضاء الحاجة يعني يمكن أن تحصل في أي مكان. وأما الماء يعني حيث يكون موجود في مكان منخفض يحتاج الإنسان إلى أن ينزل له محتمل. وهذا أقوى احتمالا
في أوله.
وكونه يعني يكون على الفرس وكونه يعني يجول وينظر ويتحرك ويكون على استعداد للمجيء بسرعة يعني, وحتى أيضا يعني لا يحصل له النوم لو جلس على الأرض, ويعني قد يصيبه النوم يكون على فرس يكون أقرب.
في أول أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقتها
سنة ثامنة بعد فتح مكة في آخرها.
فأطنبوا السير,
أطنبوا السير يعني اشتدوا في السير.
قال حدثنا أبو توبة,
أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي.
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن معاوية يعني بن سلام.
عن معاوية بن سلام وهو صدوق
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أخيه زيد بن سلام وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو ممطور, وهو يعني جد جد الاثنين اللي هو
معاوية,
يعني جد معاوية هو جد زيد, لأن يعني عبد الرحمن بن سلام ابن أبي سلام وزيد بن سلام ابن أبي سلام, وجدهما أبو سلام ممطور وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن السلولي أبي كبشة.
عن أبي كبشة السلولي وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سهل بن حنظلية.
عن سهل بن حنظلية رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
في آخره قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعده.
قال قد أوجبت يعني أوجبت أو استحققت الجنة فلا عليك ألا تعمل بعد اليوم. هذا يعني فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر, يعني الله طلع عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, يعني معناه ان نهايته محققة, ويعني انه سينتهي الى الجنة وتكون نهايته الى الجنة.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية ترك الغزو. قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا وهيب قال عبده يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب كراهية ترك الغزو. باب كراهية ترك الغزو, كل إنسان يعني لا يغزو ولا يفكر في الغزو ولا يعني ينوي الغزو ولا يكون عنده استعداد لذلك لا بفعله ولا بنيته فإنه يعني على خطر. أورد أبو داود حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال من مات
ولم يغزو ولم يحدث نفسه
بالغزو. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ما حصل منه الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله, يعني حيث وجد ذلك وحيث أمكنه ذلك ولم يحدث نفسه بالغزو ما فكر ولا فكر ولا في ذهنه أنه يغزو فهذا يموت على شعبة من النفاق, لأن المنافقين هم الذين يعني لا يريدون رفعة الإسلام ولا يريدون انتصار الإسلام, وإنما يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, فهو يعني يخشى فهو أن يكون له صفة من صفاته يعني الذميمة القبيحة, وهي يعني عدم تفكير لنصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي.
عبدة بن سليمان المروزي صدوق أخرجه أبو داود.
نعم.
صدوق أخرجه أبو داود, وهذا غير عبدة بن سليمان المشهور الذي هو أعلى طبقة من هذا, يعني عبدة بن سليمان الخلاعي على ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي يأتي ذكره كثيرا, ولكنه يروي عنه أبو داود بواسطة, يعني لم يدركه أبو داود, ولكن هذا الذي هو عبد بن سليمان المروزي هذا صدوق أخرج له أبو داود وحده, وأما عبد بن سليمان الكلاعي فثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهذا من طبقة شيوخ أبي داود الذي هو المروزي ولم يخرج له إلا أبو داود, وأما عبد بن سليمان الكلاعي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو من طبقة شيوخ أبي داود.
أظنه كلابي
كلابي أو كلاعي شوف
عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكلابي
عبدة بن سليمان الكلابي
من صغار الثامنة
مات سنة
87 وقيل بعدها عن ابن المبارك
عن ابن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو الذي قال عنه الحافظ في التقرير ثقة فقيه إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير
عن وهيب
وهذا يعني هذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ بن حجر عن شيخ يعني عن الإمام عبد الله المبارك رحمة الله عليه يعني يعني هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه يعني شبيه به يعني في كثرة خصاله الحميدة وما جمع الله تعالى فيه من خصال الخير فعنده صفات كثيرة جمعت فيه رحمة الله عليه.
عن وهيب قال عبده يعني ابن الورد
وهو
ثقة خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن محمد بن المنكدر
هو لان ذكر في الاسناد ما في اسناد ثاني اسناد واحد
نعم
ما ادري يعني وش وجه قوله يعني قال عبده يعني ابن الورد يعني لو كان هناك اسناد ثاني يمكن ان يقال يعني قال فلان لانه احد يعني صح احد الطريقين او في احد الطريقين فلا ادري وجه يعني ذكر يعني هنا كون عبده يقول يعني ابن الورد عبده الا ان يكون مقصود به تحديد الشخص الذي اتى به يعني وهذا هو يعني الوجه لان كلمه يعني يقولها من دون التلميذ فإذا هو حدد يعني ذلك فلعل وجهه هو هذا يعني يكون الاحتمال الذي يمكن أن يكون لكل من دون التلميذ تحدد بتعيين الشخص الذي قاله وهو شيخ أبي داود الذي هو عبده بن سليمان المروزي فالغالب أن كلمة مثل هذه العبارة تأتي فيما إذا كان الحديث له طريقين يعني احد الشيخين قال كذا واحد الشيخين قال كذا هذا هو الكثير لكن هنا ما في طريقان فعلى هذا يعني معنى هذا ان قوله قال عبده تحديد الذي اتى بهذا التعريف وبهذا التمييز تحديده يعني بدل ما يكون محتمل لان يكون كل الذين تحت التلميذ الان هو الاسناد عبده بن سليمان عن
عبد المستعمل بن المبارك
عن وهيب يعني معناه انه ما فيه التحديد ان يعني ما فيه ما دون التلميذ يعني التلميذ عبد المبارك يعني
اي بس ما يكون يعني لا ما قال هذا لا ابو داود ولا الراوي عنه اللؤلؤي
نعم
يكون هذا
يمكن ان يكون يعني من يعني يمكن يقولها ابو داود لان الان يعني ما دام عبد الله المبارك هو التلميذ هو الذي لا يقولها ولكن ما دون التلميذ يقولها ولكن يمكن أن يكون الذي قال هذا أبو داود أو من دون أبي داود لكن يكون الآن ما في التلميذ لكن أن يكون الذي قاله يعني يمكن من دون أبي داود يعني حتى يكون في عدد يعني محتمل يقولوها فهذا في تعيين من قال وأنه حبده
ثم هي ترى موضوع بين معكوفتين
اللي هي يعني
قال عبده
قال عبده
أيه؟
يعني بالورد هذه
في اصل الجمله
خارج عن معكوفتين
أيه؟ وهيب يعني ابن الورد
إيه يمكن اقول يمكن يكون يعني مثلا يعني زيدت او انها موجوده في بعض النسخ
عن عمر بن محمد بن المنكدر
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي صالح
السمان وهو ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
مات على شعبة من نفاق، أي النفاقين؟
محتمل أن يكون يعني من النفاق الذي هو نفاق العمل، ويمكن أن يكون أيضا من نفاق الاعتقاد، يعني كونه لا يفكر بنصرة الإسلام، لا يفكر بنصرة الإسلام، يعني هذا هو شأن المنافقين.
التعبير بالكراهية، باب كراهية ترك الغزو، كراهية على المعنى المعروف.
الكراهية أحيانا تأتي عند المتقدمين يراد بها التحريم، يراد بها التحريم، وأما الكراهة يعني بمعنى المنهي عنه، يعني لا على سبيل الحتم، فهذا في اصطلاح الفقهاء، هذا في اصطلاح الفقهاء. ومعلوم أن كل إنسان لا يفكر بنصرة الإسلام يعني هذا يعني سوء والعياذ بالله.
يراد يعني أبو داود استخدمها على معنى التحريم،
الله أعلم، يمكن في الغالب هكذا عند المتقدمين أنه في معنى التحريم.
هذا الحديث يعني مهم في الوقت، وقت الساعة، اسمح لنا بس بهذا السؤال.
الجهاد في هذا الزمان، أنا قلت مرارا وتكرارا، الجهاد الذي نقرأ يعني أحاديثه، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو وأصحابه يغزون، يعني في زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن بني أمية، وفي زمن بني العباس، كانوا يخرجون من بلدانهم ويتجهون إلى بلاد الكفار ويرهبهم الكفار، وعندهم قوة الإيمان، جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا الكفار، وجد عندهم جهاد النفوس قبل أن يوجد جهاد الكفار، والكفار يؤثر فيهم من يجاهد نفسه، أما من لا يجاهد نفسه فهذا لا يقيم لا يحرك ساكنا فيهم، ولا يؤثر فيهم من لا يجاهد نفسه، ولكن هم يخشون من يجاهد نفسه، هم يخشون الإسلام وقوة الإسلام وقوة الإيمان، هذا هو الذي يخافهم ويرهبهم. أما إذا كان المسلمين يعني هم أنفسهم عندهم الضعف وعندهم الخلل وعندهم النقص وعندهم عدم القيام بما أوجب الله تعالى عليهم وعندهم التقصير ولم يجاهدوا أنفسهم، فهذا هو واقع المسلمين اليوم، يعني كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل، لا يرهبهم عدوهم بل المسلمون هم الذين يخافون من الأعداء، هم الذين يخافون من الأعداء. والجهاد في هذا الزمان يعني ما يوجد إلا عن طريق الدفاع، الدفاع عن الأوطان وعن البلدان، هذا هو يمكن أن يكون بهذا المعنى، وإلا الجهاد الذي هو كون المسلمين يذهبون من بلادهم ويجهزون الجيوش ويذهبون إلى بلاد الأعداء ويدعونهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فيه فالحمد لله، وإلا أعطوا الجزية عند أن يدهم صاغرون، ثم المسلمون حكموا بلادهم وصاروا داخلين تحت حكم الإسلام ويشاهدون أعمال الإسلام وأحكام الإسلام، ثم يكون ذلك سبب في دخولهم في الإسلام، هذا لا وجود له في هذا الزمان، هذا لا وجود له في هذا الزمان. يعني كان يعني فيما مضى المسلمون يذهبون إلى أماكن بعيدة، في زمن بني أمية وصلوا إلى محيط الأطلسي، يفتحون البلاد حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي أقوها من نافع، ويعني كذلك وصلوا إلى بلاد الصين من جهة الشرق وإلى السند والهند، يذهبون من بلادهم مع قلة العدد وقلة العدد، ولكن عندهم القوة في الإيمان، هذا هو الذي مكنهم وهذا هو الذي جعلهم. والإنسان يعني في كل زمان ومكان يهمه أن يقوى المسلمون وأن ينتصر المسلمون، ويتمنى ويعني يحب المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم من جهاد الأعداء ومن كون الأعداء يخافونهم. والرشيد هارون الرشيد يعني مما ذكروا أنه مرت فيه صحابة فقال للصحابة أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي، يعني مسعة من كون المسلمين يعني ملكوا البلاد والعباد ودخلوا في دين الله عز وجل، أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي، هكذا يعني ذكروا أن الرشيد قال يعني هذه المقالة لقوة المسلمين. وقد ذكروا يعني أن الواحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم أظنه المغيرة بن شعبة يعني كان يعني لما ذهب إلى الفرس وذكر يعني حال المسلمين قبل أن يدخلوا في الإسلام وأنهم كانوا يعني يعبدون الأصنام وأنهم كانوا يأكلون كذا وأنهم كانوا كذا وأن الله عزهم بالإسلام وقواهم بالإسلام يعني شجاعة وقوة يعني جاءت عن قوة إيمان ويقين بالله عز وجل. أما إذا كان المسلمين هم أنفسهم مقصرين فيما بينهم وبين الله وفيهم الكثيرون لا يصلون ولا يركعون لله ركعة يعني هؤلاء يعني يخافهم الأعداء أبدا لا يخافهم الأعداء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق شأن المنافقين أنهم يعني لا يريدون الغزو لأنهم لا يريدون نصرة الإسلام فهذه صفاتهم يعني معناها أن من يكون يعني ما حصل له هذا عنده شيء من صفات المنافقين وإن لم يكن منافقا يعني كالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كفار ولكن هذه صفات المنافقين. ومعلوم أن الشخص قد يتصل بصفات المنافقين وإن لم يكن معهم أو إن لم يكن منهم أو يعتقد عقيدتهم ولكن يعني حيث يرى منه يعني شيء من صفاتهم فإنه يذم كما يذمون. ولهذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المسعود أو أثر المسعود الذي في صحيح مسلم أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلاة على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن يعني في صلاة الجماعة فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إفاس الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض يعني يصيب الواحد منهم المرض وهو معذور لو صلى في بيته وله أجر صلاته في حال صحته له أجر صلاته في حال صحته كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. ومع ذلك كان الواحد منهم من تسمع نفسه مع شدة مرضه وكان لا يستطيع أن يمشي على رجليه بمفرده ويحتاج إلى من يعضده من يمينه ومن شماله حتى يقام في الصف. هذه القلوب وهذه الصفات والاتصال بهذه الصفات هي التي جعلت الأعداء يخافونها. أما الذين يعني المسلمين في هذا الزمان الذين عندهم نقص كثير تجد الآن لو يخرج الناس الذين في البيوت ما أخذتهم المساجد ولا الشوارع اللي حول المساجد لو يخرجون هذه العماير الطويلة التي أدوار كثيرة لو ينزل الناس اللي يسكنون فيها والمساجد التي حولها ما تأخذهم المساجد أكثر كثيرا منهم يتخلفون عن الجماعة والتخلف عن الجماعة من علامات النفاق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه ما شفنا في الناس يتهم بالنفاق لأن يعني يكون صفة صلاة منافقين يعني هذا هو شأن كثير من الناس الآن يعني لا يبالون بصلاة الجماعة بل في ناس لا يبالون بالصلاة من أصلها فالحالة التي يكون عليها الناس في مثل هذه الحالة هؤلاء يؤثرون على الأعداء أبدا. أقول هذه الصفات ليست الصفات التي يؤثر على الأعداء وإنما الناس إذا قووا إيمانهم وتمسكوا بدينهم وكل قام بما يجب عليه خير قيام عند ذلك يكون الناس عندهم قوة يرهبهم الأعداء ويخافهم الأعداء.
استمر في الحديث هو بقي حديثان.
طيب
قال حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة.
ثم أرد أبو داود حديث
أبي أمامة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله
بخير
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة, يعني أصابه بعذاب أو بمصيبة يعني يحصلها في الدنيا قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه يعني ما حصل منه هذه الأشياء, لا غزا ولا يعني ساعد في الغزو ولا خلف غازيا في أهله, يعني معناه أنه ما حصل منه تأثر ولا يحصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا بمساعدة من يتخلف من يبقى يعني وراء المجاهدين الذين هم أهلهم الذين وراءهم بحيث يقلبونهم بخير, فإنه يصيبه قارعة قبل يوم القيامة, يعني يصيبه مصيبة تحصله في الدنيا قبل الآخرة.